من النسف في اصطلاح المتأخرين، ذلك لأن المتأخرين يحصرون النسف بمعنى إلواء الحكم من أصله بنص متأخر عن نص السابق. أما النسف عند المتقدمين وعن بين الصحابة والتابعين فهو يشمل حتى النص المخصص، فهو منسوخ بالنص المخصص فهو ناسخ. غرضي من هذا أن ألفت النظر إلى أن موضوع النسخ موضوع اصطلاحي، والأمور التي اصطلح عليها لا يجوز أن تكون دافعة للمسلم إلى أن يرد ما قد يثبت من نص أو دليل بحجة أن هذا يلزم منه نسخ، والنسخ لا يجوز لحد الآحاد، هذه قضية اصطلاحية. هذا هو الغرض من هذه التوطئة.
قبل الغرض انتقل لقدموها للسدرة مذكر، يعني كأنه النسخ عند المتقدمين يشمل النص مخصص هذا يعني توضيح أكثر.
أو صبرت يا أخي. طيب. بيجوز أن يتضع الأمر
إن شاء الله
مع إتمام الكلام
إن شاء الله.
النص المخصص والنص المخصص في الحقيقة يجري فيه شيء من النسخ. النص المخصص هو الذي يتضمن جزئيات كثيرة، ثم يأتي نص آخر يستثني من هذه الجزئيات جزءا معينا فيخرجه من النص فينسخه ويرفعه منه. ولذلك فالتخصيص هو نسخ جزئي، وهذا أمر متفق بين العلماء على خلاف بينهم وبين الحنفية. فجماهير العلماء يقولون يجوز تخصيص النص العام المتواتر بالنص الآحاد غير المتواتر. الأحناف يقولون لا يجوز تخصيص إلا بمتواتر أيضا.
تذكر المستفيض؟
نعم.
تذكر أنه المستفيض أيضا تخصص به؟
هذا قول من أقوالهم، أما الآحاد فلا يجوز به التخصيص.
الآحاد غير المستفيض؟
طبعا.
إيش هو؟
المستفيض
له
قسم
من أقسام الحديث.
إيه بس أخص
أخي. إيه هذا هو أخص. الشاهد. فإذا جاز نسخ جزء من النص العام بنص لم يبلغ مبلغ التواتر وإنما هو آحاد، ولنقل حتى ما يعني ينتقل النظر إلى حديث المستفيض، فلنقل بنص فرد غريب، إذا كان الجمهور يجيزون تخصيص النص العام المتواتر بنص فرد غريب ما دام أنه صح، حين ذاك أي فرق بين تخصيص النص العام وإلغاء جزء منه بحديث فرد غريب وبين إلغاء نص متواتر تضمن جزءا واحدا فقط بنص آخر فرد غريب؟ ليس هناك فرق بين الأمرين إطلاقا. ولذلك فاستشكال كثير من العلماء القول بجواز نسخ القرآن بالسنة، هذا استغراب أو استشكال لا مبرر له بعد أن أجازوا تخصيص النص العام المتواتر بالفرد الغريب من الحديث. ولذلك فنحن لا نستبعد وقوع نسخ القرآن بحديث الآحاد، وإن كان قد يعز علينا أحيانا استحضار الشاهد والمثال لمثل هذا الذي يقال. وفي كثير من الأحيان تأتي مناسبة فأقول هذا نص متواتر ونسخته السنة، ولو أردنا أن نذكر ما يذكره بعض العلماء فلذكرنا قوله عليه السلام لا وصية لوارث، لكن هذا في الواقع لا يدل لأصل الموضوع وهو جواز نسخ القرآن للسنة، وإنما تخصيص القرآن للسنة، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث لم ينسخ آية برمتها من القرآن وإنما خصصتها. الوصية للوالدين والأقربين، فالحديث قال لا وصية لوارث، أما الأقربين المذكورين في الآية فهي عم من الذين يرثون، فإذا هذا الحديث يخصص ولا ينسخ، فلا يصلح مثالا للحديث الذي لم يبلغ مبلغ التواتر كمثال لناسخ للقرآن الكريم، وإنما هذا في الحقيقة مخصص، والأحاديث التي تخصص الآيات هي كثيرة وكثيرة جدا.
وصية الوارث مو متواتر؟
لا مو متواتر، لكن له وعد الصروح. نعم، قد يقول الإمام الشافعي التواتر، ولكن حينما تتبع الأحاديث مقتضاتها ما يبلغ مبلغ التواتر، لكنه بلا شك حديث مستفيد ومشهور. عندنا مثلا من هذا القبيل ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا، أنه لما نزل قوله تبارك وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، جاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجهوا على الركب وقالوا يا رسول الله ها نحن قد أمرنا بالصلاة فصلينا وبالصوم فصمنا وبالحج فحججنا، أما أن يحاسبنا الله على ما في نفوسنا فهذا مما لا طاقة لنا فيه. فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا كما قال قوم موسى لموسى سمعنا وأطعنا
وعصينا،
قولوا سمعنا وأطعنا. قال فلم يزالوا يقولونها حتى ذلت بها ألسنتهم وخضعت لها قلوبهم، فأنزل الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن شاهدنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهذا نسخ لقوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذا الذي يخفيه بعض الناس التكليف به مما لا طاقة للناس به. فقال الله عز وجل بعد أن علم سبحانه وتعالى خضوع هؤلاء المسلمين الأولين بحكم رب العالمين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخر الآيات، وكان ينزل الوحي على الرسول عليه السلام كلما دعوا جعال ينزل الوحي من السماء بقوله نعم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا نعم نعم إلى آخر الآيات. فهنا وقع النسخ في هذه الآية بالحديث هذا الصحيح الذي لم نجد له راويا أكثر من ذكرنا أبي هريرة وعبد الله بن عباس. نعم
حديث قد فعلته.
نعم
ما يكون الآية نفس الآية
أيوة
أي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هي التي نسخت استغرقتها.
لا هذه لا تبين أنها نسخت. ولذلك هلا حتى اليوم تجد محمد عبده وغيره يفسرون الآيات هذه بعض من بعض دون اللجأ إلى الحديث لأنه فيه نسخ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يدل على أن الله عز وجل لا يحاسب بما أخفي في النفوس.
ما قضت إنه هو من تكليف ما لا يطاق لا طاقة للناس.
إيه التكليف ما لا يطاق له تفسيرات وهو ما لا مشق ما لا قدرة الإنسان مطلقا وما له قدرة لكن فيه حواج فيه مشق. في حديث في الصحيحين كأن له ارتباطا بحديث أبي هريرة السابق ولو أوضح ولعله أوضح منه وهو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. هذا الحديث يرد على الذين أرادوا أن يفسروا الآيات هذه دون استعانة بالحديث فقالوا مثلا وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه. هذا الذي يخفيه الإنسان في نفسه له حال من حالتين إما أن يمكن ذلك في نفسه وفي قلبه فهذا يؤاخذ عليه وإما أن يكون خاطرا ورد ثم ذهب فهذا الذي لا يؤاخذ عليه. حاولوا هذا توفيقا بين ما تقدم من الآيات وما تأخر بينما يأتي الحديث الأخير بصورة خاصة إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فهذا يبين أن الخاطر الذي خطر في بال الإنسان مكلف ثم تمكن من قلبه وعزم على تنفيذه ولكنه لم يخرج إلى حيز التكليف الذي هو أحد شيء إما أن يتكلم أو يعمل به فهذا عفو ومغفرة من الله عز وجل لا يؤاخذ به عباده المؤمنين. بينما كان قد قال في أول آية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء هكذا الآية فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ارتفع قوله تبارك وتعالى ويعذب من يشاء لم يبقى عذاب على ما استقر في نفوس الناس ما لم يتكلموا به أو يعملوا به. إذن نحن بحاجة إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لكي نفهم عفو الله وفضله وسعة رحمته بخصوص قوله في الآية السابقة فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فسوف لا يعذب الله عز وجل على ما وقر في النفوس بشرط عدم التكلم وعدم العمل به. فهذا أمر عظيم وعظيم جدا حيث أثبت أن الله عز وجل بعد أن أنزل أنه يعذب أو قد يعذب فأصبح بعد ذلك ربنا عز وجل تفضل على عباده فلا يعذبهم على ما وقر في قلوبهم. إنما يقال هنا ترى هذا نسخ أم تخصيص؟ ممكن أن يقال هذا نسخ على اعتبار أن قوله عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء نسخ لأمته وليس كلفظة الأقربين التي تشمل عديدة من الأجزاء. فخصص على النص بقوله عليه السلام لا وصية الوارث. أما هنا فيقوله يعذب من يشاء ارتفع، فهو بهذا الاعتبار مثال صالح لآية في القرآن نسخت في حديث من كلام الرسول عليه السلام ولم يبلغ مبلغ التواتر، لكن لم تنسخ الآية بتمامها من أولها إلى آخرها، ولكن نسخ منها فقرة من فقراتها وهي قول عز وجل فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. إذن هذه الكلمة ويعذب من يشاء نسخت، وحينئذ يقول النظر السليم أي فرق بين أن ينسخ جزء من آية فيه معنى موحد بحديث آحاد وبين أن تنسخ آية كاملة أن تكون طويلة أو قصيرة بحديث آحاد؟ عليكم السلام. مرحبا. إذن هذا كله يسهل على الواحد أن لا يستغرب ولا يستشكل نسخ السؤال بالسنة، بل يسهل عليه أن يتبنى هذه الفكرة وهذه العقيدة، لا سيما إذا تذكر أن كل من القرآن والسنة الصحيحة يصدران من مصدر واحد. كل ما في الأمر أن نسبة الثبوت تختلف، فالقرآن متواتر والحديث غير متواتر، لكن هذا أو هذا الاختلاف في النسبة لا يكفي أن يكون مبررا لعدم قبول قول من قال أهلا مرحبا بأنه لا يجوز نسب القرآن بالسنة، لأننا نجد من العلماء الكثيرين ينسخون كما ذكرنا جزءا من الآية القطعية في الثبوت بحديث آخر، فإذا التفاوت في نسبة الثبوت لا ينبغي أن يكون حجر عثرة في طريق قبول قول من يقول يجوز نص القرآن والسنة. هذا ما عندي بالنسبة للسؤال
السابق. بالنسبة لله إليك الله نفسها لها ما كسبت وعليها ما كسبت، يعني إذا أعملنا بهم يقول لها ما كسبت وعليها ما كسبت، وليس الدليل في النسخ هنا يعني المؤاخذة فيما يكتسب الإنسان.
لا لأن الكسب قلبي، الكسب كسبان، كسب قلبي وكسب جوارح وعمل، يأتي الحديث
مخصصا فيخصص
المهم أخي كسب،
يعني يأتي الحديث فيخصص يعني الكسب، يعني الكسب القلبي غير مؤاخذ فيه والكسب الذي يصل إلى التكلم والعمل هو الذي مؤاخذ فيه.
شوف لا في هنا دقيقة، لما تقول الرسول عليه السلام إن الله تجاوز لي عن أمتي، إيش معنى هذا الكلام؟
كان في الأساس مؤاخذا،
هذا هو فروح يا هذا، وهذا هو النسخ
يعني هذا
سيؤتي
فرمي عن الهوى ونسخ ما تخصيص، يعني إذا إيش علاقة الإنسان؟ وقع المسؤولية عن الهمس، يستدل
على هذا كثيرا. إذا ينسخ القرآن بالسنة؟ يجوز نسخ القرآن بالسنة.
حكم
الباقي
هنا الآية لم تذكر الإنسان، بس كون شيخ وشيخ قد يكون غير مصطنع
لا انت ممكن تعتقد ان هذه الآية من سوء التلاوة فقط وثابت الحكم
هي من حيث نسخ التلاوة معروف بس عم نقول من حيث الحكم هل فيها إشارة إلى الإحصان هنا
على طول الإحصان
يعني نقصد الغزل
ما محصنين يكون منسوخة حكما
هو لفظة الشيخ والشيخة إشارة إلى أنه ما محصن
أي نعم
أبو عبد الرحمن إذا تريد تفضل كون الحكم الكلامي منسوخا أو غير منسوخ هو يتعلق بالبيان الذي أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن بمثل قوله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم فمن جملة البيان بيان أن هذا الحكم قرر لزمن معين ثم رفع كان محكما فصار ناسخا كان مقررا ثم صار منسوخا فما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالبيان كل البيان ومن ذلك بيان أن هذا النص منسوخ وهذا هو الناسخ فما الذي يمنع أن يكون الرسول عليه السلام قد بين نسخ حكم ما ثابت هذا الحكم في القرآن وبينه بكلامه عليه الصلاة والسلام وهو مأمور بمثل هذا البيان فإذا التفريق بين وجوب بيان أنواع من الأحكام بالسنة ولا يجوز بيان حكم معين بالسنة وهو ما كان ثابتا في القرآن فلا يجوز بيانه بالسنة هذا كلام أولا غير مهضوم نظريا ثم منافٍ للأمر العام الموجه إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه وأيضا كون الحديث آحاد أو متواتر هذا أمر طارئ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
في نفس
هذا أمر طارئ بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فلا ينبغي أن يختلف الحكم بما طرأ فيما بعد من اصطلاحات علمية أو فكرية أو نظرية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فلو قلنا هذا ممكن أن يختلف الحكم عما كان عليه في زمن الرسول يختلف الحكم فيما بعد عما كان عليه زمن الرسول عليه السلام هذا معناه الإقرار بتغيير الشريعة بسبب اصطلاحات أو ملابسات أحاطت ببعض نصوص الشريعة ولنضرب على هذا مثلا متى جمعت السنة كلنا يعلم أن بدأ جمعها كان في منتصف القرن الثاني بدأ الجمع لكن استقصاء الجمع بحيث أن الطرق تتجاوب وتتكاثر في الحديث الواحد هذا ما ظهر للعلماء إلا بعد توسع من السنة من مختلف الأقطار الإسلامية التي انتشر فيها الصحابة والتابعون بسبب الفتوحات الإسلامية إذ الأمر كذلك فلم يكن من الممكن مثلا في عهد الصحابة وعهد التابعين أن يقال عن حديث هو اليوم من أشهر أمثلة الحديث المتواتر ألا وهو قوله عليه السلام من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار لم يمكن يوم ذاك أن يقال عن مثل هذا الحديث إنه حديث متواتر لأنه صار التواتر أن يرويه جمع عن جمع إلى منتهى يستحيل تواطؤه مع الكذب. كيف يمكن تصور هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب عهد بالوفاة والصحابة قد تفرقوا في البلاد؟ فالصحابي الذي سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه نسخ آية، هذا الحديث بالنسبة لهذا الصحابي صالح لنسخ الآية لأنه سمعه من الرسول عليه السلام يقينا مباشرة. وإذا بالطبقة الثانية يختلف الأمر، لأن الصحابي الذي يحدث التابع بهذا الحديث يصبح هذا الحديث عند التابعي أحد، فهو لا يفيد عنده الخطأ، بينما كان مقطوعا به عند الصحابي أجاز عند الصحابي نسخ الآية بهذا الحديث ولم يجوز عند التابعي، وأولى وأولى بالنسبة لمن يأتي بعده. لكن يعود الأمر كما كان بالنسبة للصحابي، حينما يأتي صحابي آخر يروي هذا الحديث إلى تابعين آخر وصحابي ثالث والرابع وإلى آخره، فتتجمع الطرق عند أئمة الحديث فيصبح هذا الحديث عند أئمة الحديث متواترا كما كان عند الصحابي يفيد اليقين فهو عنده يفيد اليقين. إذن عند الصحابي جاز نسخ الآية في الحديث لأن الحديث عنده يقين تلقى من رسول الله مباشرة، عند التابع الذي سمعه منه لا يفيد اليقين، فلا يجوز على فلسفة عدم جواز نسخ الآية بالحديث حديث أحد، لا يجوز عند التابع أن ينسخ تلك الآية بهذا الحديث، وهكذا إلى ثلاث قرون أو أربعة قرون حينما تتجاوب طرق الأحاديث وتتميز الأحاديث المتواترة أو الأقل المستفيضة والمشهورة عن أحاديث الأحاد الفرد الغريبة. هل يعقل في الإسلام أن يتلون الإسلام فتارة يجوز أن يقال هذه الآية منسوخة بالحديث وتارة لا يجوز ثم يعاد فيقال يجوز؟ لماذا؟ لأن الحديث أصبح متواترا. ثم هل من الميسر المذلل لعامة علماء المسلمين فضلا عن عوامهم، هل من الميسر المذلل أن يعرف علماء المسلمين الأحاديث المتواترة من غير أحاديث متواترة؟ هذا أفراد من علماء الحديث الفحول كالبخاري ومسلم ومثالهم هم الذين يستطيعون أن يقولوا هذا حديث متواتر، أما جماهير علماء الحديث فضلا عن الفقهاء والمفسرين وغيرهم فهذا ليس من الممكن بالنسبة إليهم أن يميز المتواتر من الأحد أو من الفرد الغريب. فمثل هذا الحديث الذي يتعدد صورة قوته أو نسبة قوته لا يعقل أن الله عز وجل يكلف العباد بما لا يصيبون أيضا. فهذا الحديث ورد إليك أحدا لا تنسى في الآية، فإذا ورد إلى شخص آخر بطريق التواتر نسخ الآية به، لكن هذا الذي ورد الحديث إليه بالتواتر فأخبرني أنا أن هذا حديث متواتر فجاز لي أن أقول بأن الآية منسوخة، هل يجوز لي أن أقبل حكمه؟ المفروض أنه يجوز لي لأن الله يقول فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون، لكن كثير من الناس من لا يتنبه أن هذا الحديث المتواتر عند الشيخ حينما نقل ذلك إلى تلميذه انقطع التواتر بالنسبة إليه، لأن الشيخ هو عنده متواتر لكن الشيخ المخبر للتلميذ هو واحد إذن صار أحد، فمعناها التلميذ الذي ينتظر مع عشرات أئمة الحديث كل واحد يقول هذا متواتر حتى يجوز. هذا يا جماعة مش معقول يكون في الإسلام. ومن هنا ندخل إلى مسألة هامة وهي هل يجوز إثبات العقيدة بحديث الآحاد؟ مثلا هل يجوز أن نؤمن بأن هناك في القبر عذاب معروف بعذاب القبر؟ أو هل يجوز أن نثبت بأن هناك سؤال منكر ونكير من ربك ما دينك من نبيك، الذين يقولون لا يجوز إثبات العقيدة إلا بحديث متواتر، يقولون لا يجوز اعتقاد هذه العقائد لأنها لم تأتي في أحاديث متواترة، والذين يقولون لا فرق بين العقيدة وبين الحكم الشرعي، فيجوز بل يجب الأخذ بحديث الآحاد بكل شيء تضمنه هذا الحديث سواء كان في عقيدة أو كان في حكم شرعي. هؤلاء يقولون نعم نعتقد في هذا القبر سؤال منكر النكير وإلى آخره. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام أخبر بذلك. لكن هذا الحديث ما جاءنا بطريق التواتر، وماذا يضرنا؟ وأين في الكتاب أو في السنة اشتراط عدد معين حتى يجوز لنا أن نأخذ بهذا الحديث إذا رواه هذا العدد معين؟
وكر أقوى
ما في شك، والقرآن أقوى من حديث متواتر، والنسبة للقوة تختلف. لكن هل تفاوت نسبة قوة الحديث يسوغ لنا أن ندع حديثا ما بقوة ما في الصحة؟ هنا موضع البحث، هنا موضع البحث. أما أن حديث متواتر أقوى هذا لا إشكال فيه. نعم
كما تفضلتم، معنى ذلك لما يقول عالم العلماء هذا الحديث سنده ضعيف، فإذا كان هذا الحديث سنده ضعيف والحديث بذاته لا فرق بين المتواتر وبين المشهور وبين كل أفراد الحديث، لا فرق بين حديث والفرق بالسند فقط،
لا فرق من حيث وجوب العمل.
نعم.
من هنا.
نعم.
طيب
إذا رأينا بعض إنه الحديث التي في سندها ضعف ينسى منها فعل بعض الخيرات التي فيها ظاهر خير، هو إثبات عقيدة ولا دين، إنما عمل خير والحديث موجود.
الحديث موجود وسنده ضعيف
وفيه سند ضعيف
وفيه إثبات عمل خيري.
كيف نفعل هذا؟
الجواب أن أي حديث وردنا بإسناد ضعيف يقال فيه الحظ على عمل الخير، فإما أن يكون حقيقة الأمر في هذا الحديث أن الخير الذي فيه إنما ثبت بهذا الحديث أو ثبت بغيره، فإن كان ثبت بغيره فالعمل حين ذلك لا يكون بهذا الحديث،
يكون
بغيره. وإن كانت أخرى، أي إن كان دعوى من يدعي أن هذا الحديث نعم إسناده ضعيف لكن فيه حظ على عمل بالخير أو بخير من الأعمال، يقال له وما أدراك بأن هذا العمل المذكور في هذا الحديث هو خير هذا الحديث أم حديث آخر؟ فإن كان حديث آخر فلا إشكال بجواز العمل حديثه، لكن لا يكون العمل مباشرة بنفس هذا الحديث وإنما بذاته. وإن كنت تفترض أن هذا الحديث لا نعرف أن هذا العمل الخيري الذي تضمنه هذا الحديث إلا من طريقه، فقولك إنه عمل خير ليس من الخير في شيء.
أصبحنا نحن لا نقع بذلك
أمر. هو مشكل عليه قول.
الحديث هو حديث.
لا ليه؟
ولكن سنده.
لا اسمح لي، قولك الحديث هو حديث خطأ. لأن هذا أخي ما أدري من ناحية اللغة ماذا يقال له. يقال مثلا في قسم من الحديث ضعف شديد، يقال حديث موضوع، حديث مكذوب، فهل هو يقال له حديث؟
لا.
إنما يقال إذا سمحت يقال حديث موصوف بصفة، فيقال هذا حديث موضوع، ولا يقال على كل حال هو حديث. يقال هذا حديث ضعيف جدا إسناده، يعني لا يقال على كل حال هو حديث.
مصطلح
بس. كذلك نجي على موضوع بالذات، هذا حديث إسناده ضعيف، ضعيف لكن على كل حال هو حديث. لا، هذا يسمى حديثا مجازا، أي روية هكذا على أنه منسوب إلى الرسول حديثا، لكن ما مرتبته إما ضعيف وإما ضعيف جدا وإما موضوع
لم يثبت.
فإذا لا يقال في هذا ما قيل بالنسبة للحديث الصحيح بكل مراتبه، تبدأ من حديث الفرد إلى الحديث المستفيض إلى المشهور إلى المتواتر، لأنه كل هذه الدرجات المتفاوتة تجمعها مرتبة واحدة هي الصحة، أما الحديث الضعيف فليس كذلك. لذلك أنت تقول هذا حديث أحد صحيح، على كل حال هو حديث، هذا كلام صحيح، لكن ليس كذلك الحديث الضعيف. لذلك الإشكال الذي تورده على الحديث الضعيف قياسا على ما سبق بيانه غير واحد. أضف إلى ذلك، إذا تذكرت اتفاق علماء المسلمين على أنه لا يجوز الأخذ بحديث ضعيف في الأحكام، أو لا يجوز إثبات حكم شرعي ولو في أقل مراتبه، ألا هو الاستحباب بحديث ضعيف. لماذا يقولون هذا؟ لأنهم اتفقوا أيضا على أن الحديث الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح، والظن المرجوح قد نعى الله تبارك وتعالى للمشركين أخذهم به، فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. وقال ربنا تبارك وتعالى في تقويم هذا الظن: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. وأكد ذلك الرسول عليه السلام بقوله: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. فإذا هذا الحديث الذي جاء بإسناد ضعيف هذا يفيد الظن، وقد نهينا في هذه النصوص القاطعة عن اللجئ والأخذ به مطلقا.
نفس العلماء قالوا في حديث لا حد يفيد الظن فقط، يفيد الظن فقط.
عفوا، أنا لأمر ما قلت أن الحديث الضعيف يفيد الظن المرجوع، فالذي أنت تنسبه للعلماء ليس هو هذا الظن، وإنما العكس من ذلك، ذلك هو الظن الراجح. علماء كما تقول قالوا أن الحديث الآحاد يفيد الظن، ولكنهم هم إذا أطلقوا الظن فلا يعنون الظن الذي ذمه الله وعابه، وإنما يعنون الظن الذي وجب علينا شرعا أن نأخذ به، ووصفه الظن الراجح. فإذا نستطيع أن نقول الآن أن الظن ينقسم إلى ثلاثة أقسام مش ظنين: ظن يقين، وظن راجح، وظن مرجوح. فالظن المرجوح لا يدخل في شرع الإسلام والحمد لله مطلقا، أما الظن الراجح فيجب الأخذ به في سواء في الأحكام أو في العقيدة ما دام أنه جاء بحديث صحيح. والظن الآخر وهو اليقين فلا شك أن هذا هو أحسن ما يمكن أن يرتاح إليه عقل الإنسان أو قلبه. وعلى هذا المعنى جاء قوله تبارك وتعالى حكاية عن المؤمن: إني ظننت أني ملاق حسابي. فظننت هنا إيش معناه؟ يقين،
اعتقدت.
نعم،
اعتقدت.
فإذا الظن يا أستاذ لا يأتي دائما بمعنى الظن المرجوح، بل لا يأتي دائما بمعنى الظن الراجح، فتارة هو بمعنى اليقين كما سمعتم في الآية الكريمة، وتارة بمعنى الظن الراجح، وذلك عليه أحكام الشريعة كلها. يعني القاضي هلا لما يحكم لفلان على فلان كذا، أو بيحكم بقطع رأس فلان، ترى هو عنده يقين في هذه القضية وإذا ما عنده ظن راجح؟ فالظن الراجح تقوم عليه أحكام الشريعة، أما الظن المرجوح فلا يجوز إطلاقا للأخذ به. ففرق إذا بين الظن المرجوح وبين الظن الراجح، والظن الراجح ينقسم إلى يقين وإلى ظن راجح.
اليقين الآن الذين يظنون أنهم
يقدرون. نعم، الشاهد يا أخوانا أن هذا التفصيل وربط أحكام تختلف باختلاف نسبة ثبوت الحديث عند الإنسان، هذا لا يمكن أن يقبله إنسان يعرف تطور هذه الأمور مع تطور الوصول. أنا أقول مثلا لجماعة حزب التحرير الإسلامي الذين رفعوا راية قولهم بعدم جواز الأخذ بالحديث الصحيح بالعقائد. فهم يقولون مثلا لا نؤمن بعذاب القبر لأن الحديث في ذلك ظني يعني أحاد. وطرد ما شئت من العقائد المعروفة وأنا لي رسالة قريبا تصدر ما خلصت رسالة عنوانها من جملة هذه الرسائل وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على المخالفين. ذكرت نحو 20 وجها في الرد على هؤلاء وختمت هذه الرسالة بنماذج من العقائد التي ثبتت في الأحاديث الصحيحة التي لم تبلغ مبلغ التواتر. مع ذلك فهي عند جماهير المسلمين عقائد إسلامية. فالذين تمسكوا بذيل هذا الاعتقاد الخاطئ وهو أن حديث الآحاد لا يجوز الأخذ به في العقيدة يلزمهم أن ينكروا عقائد إسلامية. في أوائل هذه العقائد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء في نص القرآن في هذه الدعوة. تعلمون آية صريحة أن محمد بن عبد الله هو سيد الأنبياء آية كل ما في الأمر في عدة أحاديث في ذلك لكن هذه الأحاديث لم تبلغ درجة التواتر 20 طريق 30 طريق عن 30 صحابي. مع ذلك فالمسلمين والحمد لله يعتقدون أن محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء. من أين جاءت هذه العقيدة؟ جاءت من أحاديث أحد وهو مثلا العشرة المبشرين بالجنة. في أحد من عامة المسلمين ما يعرفه؟ طبعا لا أحد كلهم يعرفونه. في آية بأنه العشرة المبشرين بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وإلى آخره ما في آية. طيب في حديث متواتر؟ ما في ذكر في حديثين ثلاثة يكفي. فأعتقد المسلمون أن دول العشرة مبشرين بالجنة. وهكذا ذكرنا 20 إلى 30 عقيدة كلها عقائد إسلامية وليس عليها أحاديث متواترة. فلو نحن تشبثنا في هذا العقيد المنحرف وهو أنه لا يجوز الأخذ بحديث العهد العقيدة كسبنا عشرات إن لم نقل مئات العقائد الإسلامية الصحيحة. فأقول بمناسبة الرد على هؤلاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل المبشرين بالإسلام كمعاذ كعلي وغيرهم إلى البلاد. هذا الحكم تعرض له ابن القيم الجوزي في كتاب زاد المعاد فهو كعادته إنما يذكر القصة يعقد فصولا استنباط الأحكام الشرعية مما في القصة. فمن جملتها عقد فصلا لبيان هل يجوز قتل الجاسوس الذي يتجسس على الدولة المسلمة أم لا. فحكى القولين ورجح قول من يقول بقتل الجاسوس في هذا الحديث. قال لأن الرسول عليه السلام إنما منع عمر من قتله ليس بعلة الإسلام وإنما بعلة قوله من أهل بدر. وفي هذا إشارة إلى أن الإسلام وحده
غير كافي
لعصمة دم هذا الجاسوس وإنما لأنه كان من أهل بدر عصمه ذلك
خاصة
نعم.
وليس هناك حديثا آخر؟
لا
هذا حد أو
حد. حتى هذا الحديث بالذات كان من جملة مشاكل الطائفة التي ذكرناها في الأردن وكانت انحرفة في
الإسلام
وكفروا المسلمين. في تضعيف كلامي وإقامة الحجة عليهم ذكرت هذه القصة للرجل لأني شعرت بأن هؤلاء يعني وقعوا في الخروج مع الخوارج. أي بمجرد ما يرتكب الإنسان خطأ
يكفر.
فقلت له إيش رأيك في قصة حاطب ابن بلتعار
ابن
ابي بلتعار قال كرنا هذا من تؤدتي ايضا البحث فذكرت له ما يحضرني منها خاصة بما نحن في صدد اليومين قال طيب قال عمر دعني أقتل هذا المنافق ورسول أقرب هنا فصلت له ما فصلت أمس في حلب النفاق اسمان أيضا مثل الكفر والظلم والخسر كفر عملي كفر اعتقادي نفاق عملي نفاق اعتقادي فسق عملي فسق اعتقادي ظلم عملي ظلم اعتقادي فقلت له قول عمر دعني أقتل هذا المنافق لا يعني أنه مرتد عن ديني وإلا لو كان يعني هذا لكان أصبح كافرا مرتدا عن دينه بينما الرسول عليه السلام لم يعامل هذه المعاملة بل قال وما يدريك إلى آخر الحديث
شو ما يدريك
ها؟
شو الكلام وما يدريك
يعني شو يعرف أن هذا إنسان يستحق أن يعامل غير معاملة الجاسوس الذي يتجسد هذا فعلا تجسد لكن هذا لو وضع عند الله منزله سبق إليها بفضل كونه كان من أهل بدر وما يدريك لعل الله طلع على أهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فقلت له هذا الرجل لو كان قول عمر المنافق بمعنى كافر كان الرسول عليه السلام ما عامله بذاك الجواب رجع سألت السؤال الفاصل في الموضوع فاسمعوا الجواب وتعجبوا قلت يعني كيف بقى تتصور الموضوع أن رجل كفر بهذا التجسس ومع ذلك لا سألته هل تعرف أنه صحابي؟
مثل الزمن
كمال الزين رضي الله عنه يا مدى نحن الزيطة بعد هو أي كمال قضية كمال الشيخ رضي الله عنه
نعم
كان في الشام أعلى المشايخ يدرس الفتوحات المكية
نعم
وبتعرفوا أكثركم ما في الفتوحات كانت في المكية مما يسمونه بالشطحات ويسميه نحن بالكفريات وهذا الشيخ بيظهر عنده باب التأويل واسع وشاطر في اللغة ومجاز وحقيقة ومزيد فكان كل ما يجي قدام طامة يقول له إياه إنه هاي معناها مو هيك لا هيك لا هيك لا هيك لو وصل لعند وحدة أعي الشيخ تأويلها فكر إنه كان لعيلة تأويل ما كان قام كتب على الهامش كفر الشيخ رضي الله عنه الشاهد هذا رجل مسكين هذا قالوا في ضلاله قال هذا حاطب ابن ابي بلتعار فقر لولا انه صحابي قلنا له سبحان الله يا رجل اين تفهم بقوله تبارك وتعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فان ربنا عز وجل ما بيغفر الشرك وربنا ما عنده محاباه هذا صحابي بيغفر له الشرك هذا في مو صحابي ما بيغفر له اياه
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن اشركت لا
فعلا ذكر كل ولا غيره قام سكر قلت له طيب لي سالك سؤال لو انه هذا الصحابي اعتقد بان محمد عليه الصلاه والسلام هو جزء من رب العالمين سبحانه وتعالى مثل ما هو مضمون قول من يقولون أن قبض قبضة من نور فقال لا كوني محمدا فكان يعني محمد جزء من رب العالمين شو رأيك يا أستاذ إذا صحابي مثل هذا خاطئ قال أن محمد عليه الصلاة والسلام جزء من رب العالمين هذا كفر ولا ليس كفر؟ قال كفر قلت يغفر له؟ قال لا. وليش مرد بين هذا وبين ذاك؟ فكان هذا من جملة الأشياء اللي كشفت له طريق الهدى أيضا.
في
بعض
الظنات
من وجود الأرض العرض
كبنا
نور.
شو معنى؟
والله هذا شيء كفر الله عليه خيرا عليه في الضلال. هذا يا سيد من عدم خضوع المسلمين بأحكام رب العالمين وحديث رسول الكريم واستسلامهم لأهوائهم. ربنا عز وجل يقول يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح الحديث في حجة الوداع طلب من عبد الله بن عباس أن يلتقط له حصيات، وقال له مثل حصى الحد، وقال بها المناسبة وإياكم والغلو في الدين فإن من قبلكم أهلكهم غلوهم في فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. تصور الرسول عليه السلام كان محتاط في عدم الغلو أو في محاربة الغلو حتى في رمي الحصيات، يعني كانوا يقول لا تغالوا وتقولوا لا بدي أخذ حجر خبيث حتى أكسر عين الشيطان، بينما نرى اليوم الحجيج الجاهل بالصرامي لا الصرامي والكومي هناك عند الجمرات شو هذا؟ لأنه قال لهم غالوا وهو يقول إياكم الغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فبتلاقي المسلمين إلا إن شاء الله في هذا الزمان يتقربون إلى الله بالغلو في الدين، يعني يفعلونه يعني هوى، لكن لا هم يتقربون إلى الله بهذا الهوى وبهذا الغلو في الدين، فيرفعون الرسول عليه السلام إلى مصاف الناس والرب الخالق سبحانه وتعالى حبا فيه. لكن ما هيك الحب يكون؟ هذا أشوى ما يكون بقول العام عندنا، من كثر ما بيحبه بيعضه، من كثر ما بيحب الرسول عليه السلام بيزعجه، هو نهاك سؤالي فما بالك. هو يقول لك لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولي وعبد الله ورسوله، فهم لا يرضون بهذا إلا أن يخاطبوه بقوله فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقدر. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري مر بجارية من جوار الأنصار وهي تغني وتقول في جلدها تقول في غيائها وفينا نبي يعلم ما في غد ما قالت ومن علمك علم اللوح والقلم بس وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال لا أعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي ما كنت تقولين ما في بالي. فماذا يقول المسلم إذا سمع الناس اليوم يتقربون إلى الله ويتبركون بالماء الذي صبت عليه تلك الأنفاس الملوثة بالشرك يتداوون به؟ لا، في أشياء عندكم موجودة عندنا. فكيف يقول المسلم أو يظن المسلم لو كان الرسول سمع هذا الكلام ومن علومك علم اللوح والقلم ترى ما يخاطب هذا الإنسان بمثل ما خاطب الجاهلية الصغيرة على الأقل؟ أكثر وأكثر، ولكن الناس لا يعلمون.
تفضل.
بني إسرائيل سألوا لموسى أنه تخرج الأرض مع سوريا وقدرها، قال تستبدلون
بالذي هو أدنى
معنى أدنى هم إيمان
يعني أقل قيمة، وأنفع وأقل تغذية وما شابه ذلك. يعني شو منزل الثوم والبصل بالنسبة للمن والسلوى؟ أيما أطيب وأيما ألذ وأيما
أطيب وأيما ألذ وأيما
أطيب بلا شك الشجر
الخبيث طبعا. نعم طبعا. في من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن من ضلالة فإن الملائكة ستتأذن ويتأذى منه الوالد. وهنا بمناسبة زيت المسيري الملاحظة هي دقة، كل من لم ينحرف عن العقيدة يعلم بطلان الشطر الثاني من البيت ومن علومك علم الله وقدره، لكن قليل من يتنبه ببطلان قوله في الشطر الأول فإن من جودك الدنيا وضرتها. كيف من جود الرسول الآخرة؟ هذا الكلام أقل ما يقال أنه كلام شعري لا معنى له. جاد الرسول بالدنيا يفسر بما ثبت عنه أنه عرض عودت على الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى وقال عيش عبد الرسول ولا ملكا رسولا.
لكن ليس هذا معنى الجود، معنى الجود أن يملكها ويعطيها غيره.
لا هو يقول يمكن أنه جاد بمعنى عرض عليه ثم أباها، يمكن يفسر هذا، لكن بما يفسر الآخرة أيضا فإن من جودك الدنيا وضرتها كيف يجود بالآخرة؟ ثم لو كان يستطيع أن يجود بالآخرة فهذا مدح أم قدح؟ إذا جاد بالجبال الشم التي عرضت عليه من نهر فأباها قناعة منه بفضل الله عز وجل
رغب الآخرة.
فكيف يرغب عن الآخرة وهو يجود بها علما بأن في الآخرة ما نعمة حينما يحظى بها أهل الجنة ينسوا نعيم الجنة كله. فهذا ثابت في الحديث الصحيح، وذلك هو النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا قيل الرسول جاد بالآخرة معناها مو سائل ما بيشوف الله ما بيشوفه،
معناته هو الله.
ما أدري إذا كان
هذا يمكن
هذا
الله
معناته الله. نعم
مصطفى جد يا كريم فهو طؤوف بنا وحيد في كل شرعة، لكن الثانيات تقول والله
أحمد
زادة في العلم القديم منه الوجود
مصطفى منه الوجود مصطفى
مصطفى
فهي منك وإليك هذا وحدة وجود. هذا موجود في الصلاة رسول على الصلاة
صيغة مخلطة والله من شو من حال التوحيد
ما فيها شيء. الطبيب
وكذا. طب شو البيت الأخير؟ البيت الأخير من كانت لأنه هذه شيخي ابن تيمية أن العلماء في هذه المسألة قولين، أحدهما أن النار لا تفنى، والآخر أنها تفنى ولا يبقى قدر لا أبدا. يحكي هذا ابن القيم عن شيخه ولا يذكر عنه أنه رجح أحد القولين على الآخر. وأما ابن القيم نفسه فهو قد بسط بعد هذه الحكاية القول بسطا شافيا في هذين القولين، وذكر أدلة كل منهما وناقشها، ثم أنهى الكلام لأنه يوجه نظر القارئ إلى أن يعني نظر في أدلة الفريقين وأن يختار من ذلك ما يبدو له أنه الصواب. فأولا فيما يتعلق بابن تيمية، ولم يحكي عنه أنه تبنى قولا من القولين. ثانيا يذكر بعض العلماء المتأخرين عن ابن تيمية أنه تبنى القول بفناء النار، وأنا شخصيا ما رأيت له تصريحا بذلك في شيء من كتبه، بل وجدت في كتاب مخطوط في المكتبة الظاهرية بخط يوسف ابن عبد الهادي محمد. هذا الرجل يبدو أنه كان كاتبا، إن لم أقل كان نساقا، تذكر الرسائل الموجودة في مكتبة الظاهرية بخطه، وكان نساقا بمعنى مجرد نساق، وإنما أعني أنه عالم نساق لأنه له رسائل كثيرة هي بخطه وتأليفه. من هذه الرسائل رسالة طريفة، كان هناك قبل وجود المكتبة الظاهرية عندنا في دمشق كان هناك مكاتب وقفية عديدة العدد مختلفة الأماكن في دمشق، منها مكتبة تسمى بالمكتبة العمرية. فلما جمعت هذه المخطوطات من هذه المكاتب الخاصة جمعت ووضعت في المكتبة الظاهرية، فالمخطوطات الموجودة الآن في المكتبة الظاهرية هي في الواقع مجموعة من مكاتب كانت مبعثرة منذ القديم في بيوتات إسلامية. من هذه المكاتب الموقوفة المكتبة العمرية ليوسف بن عبد الهادي رسالة خاصة في تعداد المخطوطات الموقوفة في المكتبة العمرية، وهذه رسالة مفيدة جدا. من جملة ما يذكر رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية في عدم فناء النار، أو قال في بقاء النار ابن تيمية، هذا فيما يخص ابن تيمية.
لكن ما رؤيت هذه؟
أنا ما رأيت يوم على الأسف. أما فيما يتعلق بابن القيم الجوزية فهو قد عالج مسألة كما ذكرنا وعلى النحو الذي أشرنا في الكتاب السابق الذكر شفاء العزيز، عالج أيضا المسألة هذه على النحو المذكور في كتابه الآخر هذه الأرواح إلى بلاد الأفراح. كذلك هناك لا تأخذ منه رأيا صريحا في ميله إلى هذا أو ذاك من القولين الفريقين، ولكنه يأمر القارئ بأن يأخذ ما يدل عليه. ولكني وجدت له قولا صريحا يمكن أن يجعل وأن يعتمد عليه قد وجدت لابن قيم الجوزي قولا آخر له في هذه المسألة يمكن أن يجعل القول الفاصل فيها، وذلك أنه ذكر في كتابه الوابل الصيب في شرح الكلم الطيب أن النار ناران، نار تفنى ونار تبقى ولا تفنى. النار التي تفنى هي نار الموحدين، والنار التي تبقى ولا تفنى هي نار الكافرين. وكفى الله المؤمنين القتال. والسلام عليكم.
في حديث أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة.
إيه؟
أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة.
إيه؟ إن كنت ذكيا اشرحه على ضوء الكلام السابق.
عن نار الكفنة.
بعضهم يعترض بحديث على مسألة بقاء النار في حديث لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رأى معها قشر أو قشرة وأعرف فيه ما في النار وأعرف ذلك. فأقول قياسا أن المخلوق إذا ما يسقط أن يقدر في النار في الحالة الأولى كيف يرد عليه؟
في آية في القرآن فيها لفظة من ألفاظ الحديث الذي ذكره فاكشفها لك. وأول اللفظة فيها حرف راء يعني حتى نسال.
بس أنا ما تبت شو ال
أمر حديث عن هذا الموضوع.
نعم
عن موضوع هيك رحمة الله عز وجل.
أنت شو زالت هلا؟ هذه كمان خمس سؤال.
أنا ما
أدري. بعضهم يعترض بهذا الحديث ويستدل على فناء النار جملة. حديث رأيتم هذه ملقية ولدها في النار. الله أرحم بولده بعبده.
عرفت السؤال؟ عرفت شو كان الجواب؟
عرفت شو ما عرفت الجواب؟
طبعا
في رحمة يسعى كل شيء تستكتبها
أحسن. شوف جماعة اليوم تقطع عليه ولا هذا الأزكي يعني ورحمتي
وسعى كل شيء تستكتبها للذين
أفسر الحديث بالآية.
في نحن كطلاب مدارس صغيرة بيهم النسيب
الكافر إن بطس ربك لشديد. ما قال الله وأرحم بعباده من هذه بولدها طيب عباده كلهم حتى إبليس.
هي هي المرأة ولدها ساتطف المبيا صالح عصائف.
بس هي رحيمة بولدها لكن الله أرحم بعباده. وهنا تنطق الجواب من نفس الحديث بعباده. مين عباده؟
الذين اتصفوا بالعبادة.
يعني بعضهم يفضل يقول هذا الفقه يقول كلمة عباد وردت في القرآن والسنة للمرضي عنهم وعبيد عامة. فهذا
لا مو مهمون الطريق. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم
إلى
آخر الحديث.
يا عبادي طحماء
هذه خاصة
حقت كلمة للعباد
في القرآن آيات أيضا عزيز. لا يراد منها عباد
المؤمنين.
لا كلها وجيبة خاصة ما لك تبنحن شدالك شهادي لا خسرناها.
قراءة المسجد طلاب في درسة المدارس في المسجد طلاب مداري بكالوريا في درسة أحيانا في المسجد يكونوا مسلمين في درسة المسجد أحيانا
إذا كان يدرسون الكفر
أحيانا بشعل الكهرباء
ومن أجل ذلك وضعت الكهرباء.
التوفيق بين حديث
استغراب لو آخر
إن التوفيق بين حديث حديثين الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يغتسل أن يغتسل الرجل في فضل المرأة والنبي ما عليه ممكن هو الوحيد اللي ما ضبط يعني أو
إن شاء الله يكون الوحيد التوفيق له وجهات أحدهما أن يحمل النهي على التنزيه والآخر كما يقول الحنابلة إذا خلى من ماء أما إذا كان معه فلا
أولا توفيق الآخر يعارض نص الحديث أنه كسرت ميمونة وهي منفردة
التوفيق الأول مو الآخر هذا التوفيق الأول
التوفيق للتنزيل التنزيل والله ما غير مقتنع لأنه في لفظة نهى يعني شخصيا هذا اللي جمع
الحاضر لا عظم عظيم لا تنزل هو لا تنزل أول لأنه كان في حوار ما تأول المرضش من عنده
يعني ما نقول بس نفرض إن الماء لا يوجد من الرحمة وينهي رسول صلى الله عليه وسلم الوضع هون هذا
إشكال آخر ولا لا
ونهى عن الاغتسال
بفضل
يعني انا اخشى ان اقول انه اذا انسان بده يظلم انه الابتعاد عن الماء لانه قد يؤثر من الغسل فهذا يمكن ان يغتسل به الانسان اما الافضل تركه لامور اخرى يعني ممكن للاستقرار على سبيل المثال يعني أقول إنه قد يظن بعض الصحابي أو بعض الناس أو عادي جاهلية أو حتى الآن نحن عندنا حمامات إنه إذا واحد اغتسل وهو جنوب ما يعود بأربع الماء لحتى يفضوا كل الماء لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إن الماء لا يجنب ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إذا الإنسان ما بيعتقد إنه الماء بيجنب لكن لاستقذاره بأمر الآخر ممكن هالكلام
تنزيها
يعني مقبول
شو بكون السنة عبد الله
ما
لا يستعمل في السنة لا يستعمل لا ما لا يستعمل
لا يقصد هنا موضوع عبد يقصد الحج عن ما مستعمل
فشوف ما
تنزيه علمته
بتنزيه التنزيه
طيب ممكن نعلقه بالعقيدة بالشخص يعني إذا كان بده يعتقد أن الماء بيجب يجب عليه أن
لا لأنه إن شاء الله ما بيساعد الإنسان من الأفكار من خيال
يعني أفضل شيء نقول للتنزيه المرأة أحيانا
بس بالسيارة المرأة بالسيارة مرتاحة
المرأة أحيانا
قدام أقولي الظاهر الجنسي مني بعد الله
المرأة أحيانا ينزل منها ماء مو دم لا يجوز يكون بعد الولادة بعد كذا هذا ينقض الوضوء؟
لا
ما ينقض الوضوء
ما ينقض الوضوء؟ ما ينقض الوضوء إلا البول والغائط
المرأة الحائض المرأة الحائض أو عفوا الحامل هي عادة لا تحيض بينزل من أحيانا دم
هي عادة لا تحيض بعض
الحامل الحامل عادة لا
تحيض الحامل مش مرأة عادة لا تحيض
أنا أخطأ
الحامل
الحامل عادة
لا تحيض
فأحيانا تحيض بدون لا نزف ولا شيء ينزل من ماء لا
هذا استحاضة
بالنسبة للودي ينقض الوضوء دليل
الدليل
مثل غير قول ابن عباس يقول ابن عباس
وحديث
قول ابن عباس موقوف عليه ما وجد غيره كل عائشة
كما يستعمل الدليل الآن
يعني أنا أستحضرها من قريب لا يوجد أبدا نص لا حديث ضعيف ولا غير قول لابن عباس ولا عائشة أو لعائشة الأخيرين لا تقول أن الودي هو الذي توصف الودي بوجود الوضوء هي هو ابن عباس ممكن يعني أنه عدم مخالف الصحابي له ممكن عدم مخالف الصحابي يعني لهم يفقدون طلبنا موضوع رسولي أن الصحابي إذا ما قولي حجة سؤال الخنزير طاهر
دليل هو الخنزير يستنص القرآن
وسؤال الدليل يقتضي السعر انه يكون مجيء
ما السعر الكلب
ناظر قياس ما بالنسبة للجلالي يقول ابن حجر يدخل فيها الدجاج والأوز بقية العلماء يقولون ما يدخل فيها
بالعكس
كيف ابن حجر يقول الصحابي أنا أخبار يقول
فيه مجيء
ان الدجاج خارج عنه وهذا
صحيح
يعني اذا اكل الهيمة له علاقة لانه لفظ نقدر نقول دليل انه لفظ الجلال لا ينطلق
على الفضلات
الجلال
تعصى
وفضلة سبر السباع
مثل ربيع
ممكن يكون دليل انه حديث المقراء
ضعيف
حديث طيب القلتين ليش انه هو سائل معناته يستشف من سؤال انه في بالامر ممكن نقول اذا كان اكثر من قلتين معلش لا يحمل الخبر
اذا كان كثيرا
لا
إذا لم يظهر فيه تغير على أصابع الثلاثة
يعني
هذا الميزان
ممكن أن نلخصها أنه كل نجس العين نجس السعر
هذا لم ينال هذا إسرائيلي هذا السبت لله التقدم هذا جماعة الكويت هذا هو
ممكن نقول سعر
شو مزيج هذا لا نفس الشيء
نفس الشيء
نعم وصل
النجس العين سعره نجس يعني ممكن نضرب الحكم
لو رخيص قد هاي 92 ليرة لبنانية يعني شي 150 ليرة سوري بالنسبة للسعر هاي 150 هاي نحن شبناها 130
يا هاي تبعنا هاي
تبعنا أرخصي بشرب
هذا بالشام قد ايه؟
أرخص شيء هذا بعمل لك 150
تقريبا. هاي السوق الحرة أستاذي.
أستاذ الإمام لا يستطيع
أن
يستطيع المقتدي برواقه ولا يستطيع
في تفصيل يا أستاذ.
إذا كان الإمام من مذهبه الذي يدين الله ويتعبد الله به ألا يجلس الاستراحة فلا تجلس وإن كان من مذهبه جلوس الجلسة هذه وأنت تعلم من أهل السنة
وإذا كان من عادته إذا صلى مع أهل الحاضر سايرهم فجلس وإذا وهو حنفي وصلى بأهل السوء لم يجلس فهذا شو يطبق سنته
طبق الجواب السابق
بالنسبة للدليل على نجاسة الميت طب قط نزل وقع ببغى شو الدليل على أنه نجس الميت ما في دليل
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو همك أنت من القط وعبد يرمي قالوا
طالع. ما إذا تغيرت
الطعم والممكن بأن الحق الكلب إذا لعق أو ولغ في لبن جامد يكون كل اللبن ولا ما حوله
القط
لا الكلب كله كان جامد وسامي ما
لبن جامد
جامد
سمن
أي شيء طب جامد يعني
سمن شتريه لكن لبن
جامد
خاصة لبن كويس جامد
الجبنة
مثل مصفى
قديمة
جبنة مصفى بس زفان مصفى
يعني وما
حولك أنا بسأل موضوع النجاسات الخنزير يقولون إنه نجس بعينه هذا صحيح
في نص القرآن فإنه رجس فإن سيرة
الخنزير كذا إنما الخمر
إنما الخمر ونجس أصحاب
الأسلام ما في شيء إنما
الخمر حرمت عليكم
قدم طريق وريد الخنزير فهي حرمت فقط حظمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
والمنخز والمغوذة والمبردية والنطيحة وما أهل لغير الله به وما أهل
لغير الله به والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به
لا في آية فإنه رجس يقول بالحزم
هذا على كل
لا إيه عادة
حزم
مخطي ظاهرية بالتنظر بس لا هي مخطي ظاهرية بالتنظر بس لا هي مخطي ظاهرية بالتنظر لعاب الكلب كل الزيت أو سمن السعيد أي نقاط فعل بمرض الظن
إذا كان زيت ما يعدين
زيت
بلولة حسنا يربع الظن
إذا أمامه مثلا لعق من هو رأسا كبره
هدية
لا نكمل بس ترى نجاسة الخنزير في نص تذكر على تحريم يعني على نجاسة عينه الآية أذكر حرمت عليكم الميتة
غير في آية
لا هديك غيرها
ولحم الخنزير فإنه رجس رجس
رجس
فإنه رجس حتى ابن حزم يقول
محمول على المادية هذه
لحم الخنزير بيدل ابن حزم على أن الخنزير مو بس لحمه نجس كله نجس يعني مشان يتهرب من ظاهرته فيقول فإنه ضمير عائد مو للحم الخنزير غير الخنزير بالذات يعني حتى هو يعتقد أنه
هذا يختلف عن الكلب الكلب أنا أقول نجس الكلب
تقول إيه؟
نجس كله
لا
لعابه فهذا أشد نجاسة من
معه خلاص أشد
يعني أنا ذكرت
السبب أنه قال تعالى
أنا ذكرت حديث يعني لكن كنت أسألكم عنه لما قال عليه السلام من لعب بالنغر فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه يفيد ذلك أيضا يعني من لعب بالنغر
يفيد نجاسة
العينية
طبعا في حديث ألماني إنما هو بمنزلة المخاط والشخص الضعيف حديث الأمر بالحد
شو رأيكم من الصحابة؟
لا
رطب ولا ناشف
الأمر بالحد بالنسبة للمني أنا مع ضعفي بالحديث يصح في الحافظ لكن وجدت أنه شاذ هو الحديث أنه واصل من عدة روايات بدون أمر الحد إلا هالرواية هي واردة بالحد فظهر لي أثناء يعني عبد روس أنه وجدت أنه هو شاذ فما أدري
من روى الأمر؟
نعم
من روى الأمر؟
ما أدري
عائشة
هو عائشة عائشة هي روت حديث المني لكن من ألفاظ عديدة فمن روى لفظ الأمر؟
والله
ما أدري
أذكر ما أقطع عشان ما أظن
أنا ما أذكر
فمن حزم يضعفه لكن أنا وجدت أثناء تتبع الروايات كلها يعني جامعة وشفت ورأنا كل الروايات لاحظت أن هالرواية اللي راوية مختلفين في الناس فلاحظت أنه هي شاذة
بس ما ممكن
يعني هو مو صحيح بالأمر بالحد لأنه إذا أمرنا بالحد ممكن كمان ممكن يعني يتأثر من نجاته ولا ممكن فرضا صح حديث الأمر بالحد ممكن نبقى على الأمر بالحد ولا نرجو للنجاسة
ما هو إذا ثبت لفظ الأمر وثبت أن الأمر للوجوب ثبت أنه نجس
هذا بده تحقيق خاص
مرحبا روح عندنا مين سلام كيف هذا
السلام شو هو السلام يعني شيخ
بدري أسماء الله
لا يعني شيخ بدري أنتوا ليس بمتقوم مع المنبر للدرس مثل السلام على العالم ما ورد عن النبي لمن يدرس قال النبي ما أنتوا لك كيف تطلع عن منبر ترمي السلام
إيه؟
قال ما لمن يدرس النبي ما رمي السلام بس يقول ما في نص عليه
على السلام كما بدري
إيه؟
نشوف شلون هو وين كان قبل ما يدرس كان الجامعة قبل ما يعطي التدريس إيه؟ من برا ولا من الجامعة
بعد أيام من برا بعد أيام يكون أم بين العالم
في يوم ما في السلام فعلا
إذا أم بين
العالم
إيه إذا أجا
يسلم
بده يسلم
بالنسبة للسلام واحد سلم مو فقط عليه يسلي دخل علينا ما في عليه فرض فرض يسلي
هو لما دخل المساواة
قعد ما سلم لأنه في أمر من الرسول بالسلام لأنه في إشاعة أنه السلام سنة والرد طب مع أنه تنتين فيهم فرض لكن يمكن تكرارها بقى ما بيبقى فرض يعني طلع ورجع يمكن تكرارها غير فرض
يعني فعلاً لما دخل أحد يكون المجلس فليسلم وإذا خرج فليسلم فليست الأولى وحق بالأخرى
مش تكرار في الخروج إنما تكرار في العودة أنا طلعت لبرا جبت المسجد ولا
مش بسمعك
وين تبقى سنة؟ لأن
هذا إفشاء السلام
ورد عن عائشة قال
شجر إذا اتصل بينهما
زكاة الأرض يرثها يقاطها رواه ابن أبي شيبة المفهوم ما صحيح؟
ما صحيح دائما أبدا على حسب إذا كان نجست أرض المسجد فعندك ما فما بيجوز تترك النجاسة لأفاعيل الطبيعة المياه والأمطار والشمس وإنما تفعل كما قال عليه السلام لا تزلموه لا تزلموه صبوا عليه سجدة من ماء
في النجاسة إذا سجادة من أفاها نفسي ألمها يجوز صلى عليها
إذا صلى عليها صلاة عاد لا عاد الصلاة
وهو يعلم تبطل صلاة
التفصيل يعلم ولا يعلم لا يعلم معروف لا إعادة أما يعلم أنه هي نجسة
هو
لأنه هنا شيء تصير شرط
يكون فرض هذا في إشكال أما هل هو شرط
ما في شرط هو فرض ذات النجاسة يعني كان مكتوب من الأرض
طيب إذا الأرض نجسة حط فوق السجادة طهر وصلى تجوز الصلاة
تجوز
يعني إذا السجادة سميكة ما بتكون مسلمة
لأنك تقول صليت على سجادة قوم صاف نجسة ولا كذلك حينما تفترض سجادة نجسة فرجت عليها بساطة طاهرة فلا يقال صليت على بساط نجس
ساط فوقي ولو كان رقيقا يعني ما
ولو كان رقيقا يعني
يعني الاسم الاعتبار يعني لها
اسم حقيقة
ما
السجن
ما من
يعني هذا فوق هاي البساط أو عباية رقيقة فوق البساط النجس هي طاهرة
هون
يلا
زحف
السكاية والله طاهر طيب هون النجاسة صلى هون مكان آخر كمان صلاة صحيحة
هيدا عرص صحيح
المكان سجود المهم وقوفه
إذن ممكن أي شاب إزالة النجاسة معلش إزالة النجاسة من الجسم أو من شاب إزالة من
ما ذكرت الآن
أنا أذكر أن حد ما يوافق عليها شاكر أنه غير الشرط ليس في شرط
شو بينبني عليها الفرق؟
فرق عمل أنه أنا هي
النجاسة بنا عليها بطلان صلاة
لا وعدم بطلان
ليش الفرق؟ صلاة صحيحة مع فرق الفرق؟
مع أنه آثم ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتي أمهاتي يبقى هذا إذا وحدة يجت عن جيران داري ممكن تخلع بس مثلا مثل ما يقول الجلباب تبعه وتقدر تستريح بين النساء ولا ولا الخلع مقصود به خلع كل الثياب لأن الحديث ورد به قصة الحمام نعم
هذا المقصود
انه خلع كل الثياب اما اذا تخلع راسها وبان شعرها ما عليه
عند الخياطه
اسم الله الاعظم
يقول الله في يد الكرسي
اللي ورد بالحديث يعني مو محدد اذا قال
الامام مجموع عده اسماء من صيغه مؤلفه من عده اسماء
الله هو الاسماء
لكن
تأمين
دعا هذا جاء
لا
سر دعا رجل اللهم أسألك أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد رب الأحد هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلا كذا فقال لقد دعا الله باسم الأعظم فما قال بمجرد دعائي يا الله وإنما أسألك أنك أنت الله الأحد كذا يعني كأنه شعرت أن الاسم الأعظم هو مركب من عدة أسماء لله في صيغة معينة
ليه جاءت الشعور؟
من هذا الحديث
شو بيقول؟
أنه جاء رجل فدعا قال اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد
لا
هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قال لقد دعا الله باسم الأعظم من تعليق الرسول عليه السلام على دعاء الرجل هو الذي يفسر
كيف حلت
الشيء عملي دعا بنا بالصيغة صار دعا
مو سألوا عن الاسم الأعظم وقال كذا وكذا في فرق بين يكون جواب سؤال فعين إذا يكون فهم صحيح وبين يكون إخبار عن واقع فلو قرأ سورة البقرة وقال فيها اسم الله العظيم
من أول البقرة كلها
اسم
الله
لا
لكن إذا قال له أين اسم الله الأعظم فقرأ له سورة البقرة من أولها آخرها وقرأ التلتين كلها إلا آية في آخرها ما بتوضيب تيقن أنك أصبت الاسم العظيم وين أخي
اللي أخر من حديث وعيد هيك المركبة
اشتغلت مثلا كلفه هذا الدكان وهذه البناية 10,000 ليرة سورية تقول في ذهنه وفروقها 10 لأن يبيعها في السوق السوداء كما هو داخل 20,000 ليرة سورية والذي يشتريها كذلك في حسبانها الحسبان هذا لأنه هي هيك تسوى في السوق
السلام
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فإذا سمحتوا قبلها أن يتكلم بكلمة الأصل في الكروب أنه لم يكن معروفا من قبل ومنشأه وسببه أن الناس انحرفوا عن العقد الشرعي في البيع والشراء والإيجار والاستئجار والواقع الجديد الذي انحرف بها الناس عن العقد الشرعي أنهم أهملوا عامل الزمن فالعقد أطراف وثمن وزمن فجعلوا للمسلمين